اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدام على أعدائه أجمعين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ثم أنه قد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام. هذا الفرع الأخير الذي يذكره المصنف في المقام هو يخص ما ألحق بالحروف الذي ذكر سابقا أنه وقع الكلام عليه السلام في الحروف وما ألحق بها، وأنها عليه السلام وأنها جعلت مصداقا للصورة الثالثة من الوضع العام والموضوع له الخاص، والذي خالف فيه المصنف وأثبت أن الوضع في الحروف من الوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فيه العام. عليكم السلام الله. في آخر الأمر الثاني يتعرض لما ألحق بالحروف لبيان مجرد تطبيق ما تقدم منه عليها، وأن الوضع فيها هو الوضع في الحروف، الأمر فيها هو الأمر في الحروف. فيقال ابتداء أنه لا ريب ولا كلام أن مثل لفظ هذا ولفظ هو تستعمل في الإشارة، الإشارة إلى المفرد المذكر القريب، ومثل إياك تستعمل للتخاطب مع المفرد المذكر أيضا، كما أنه بالولدان نلمس أن المستعمل فيه لهذه الألفاظ جزئي شخصي خارجي عليكم السلام، بل أن الذي تعارف في المنطق أن الجزئي الحقيقي يكون جزئيا حقيقيا بالإشارة، فتعارف في المنطق أن يقال حينما نقول إنسان زيد رأيت زيدا كتاب أو كتابي، هذه كلها تبقى فيها عمومية ما لم نقل هذا الكتاب، هذه الوردة، هذا القلم، هو زيد بهذه الألفاظ يتعين. فمعناه أن المستعمل فيه نلمس بالوجدان أنه جزئي حقيقي خارجي بمقتضى ألفاظ هذا وهو وإياك. فهل هذا يعني صحة ما ذهب إليه بعضون من أن الوضع في هذه الألفاظ من الوضع العام الموضوع له الخاص، أو على أقل تقدير الوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فيه خاص أو لا؟ يجيب المصنف عن ذلك بأنه هذه الألفاظ من أسماء الإشارة مطلقا والضمائر وأيضا الأسماء الموصولة، تقدم منا أنها ألحقت بالحرف، فما ذكرناه هناك يجري هنا، فإن لفظ هذا ولفظ هو موضوع بالوضع العام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، وذلك المعنى الموضوع له هو المفرد المذكر القريب. نعم، ذلك المعنى له طوران، قد يكون بطور عام من دون الإشارة، كما لو أردنا الحكم أو التعامل مع المفرد المذكر بما هو مفرد مذكر من دون الإشارة إليه، كما لو أردنا أن نقول بأن المفرد المذكر فرد من أفراد الحيوان، أو إذا قلنا المفرد المذكر الناطق مفرد من أفراد الإنسان، هذا ما مراد به فرد مشخص، مراد به يعني شنو؟ كلي المفرد المذكر. كلي المفرد المذكر هو من مصاديق الإنسان، وقد نستعمل المفرد المذكر ونريد به مشخصا خارجيا. هذه الأطوار أيضا المصنف يقول هي خارج عن المعنى الموضوع له، وهكذا قد يكون استعمال بنحو التخاطب مفرد مذكر قريب أريد الإشارة إليه أو أريد الحديث عنه بنحو التخاطب، إياك أعني فأتني بالكتاب، هدانا الله وإياك للصراط المستقيم، أتخاطب مع منه؟ مع شخص خارجي معين، لا مع أي شخص كلي. بقولي إياك تعين فرد معين. فيقول المصنف هذه الألفاظ، لفظ هذا، لفظ هو، لفظ إياك ونحوها، ألفاظ وضعت للمفرد المذكر القريب، أما الإشارة والتخاطب فأطوار خارجة عن المعنى الموضوع له وخارجة عن المعنى المستعمل فيه. واضح هذا؟ وما نلمسه بالوجدان من التشخص حاصل بنفس الاستعمال، وفرق بين المستعمل فيه وبين الاستعمال. المعنى المستعمل فيه عام، ولكن الاستعمال يشخص ذلك العام، كما في لفظ رجل. رجل لفظ الموضوع بالوضع العام، والموضوع له العام، والمستعمل فيه عام. جاءني رجل، رأيت رجلا، أكرمت رجلا، هذا شنو؟ واضح هذا. ولكن يمكن في بعض الحالات أن أقول مثلا هذا الرجل قريبي، هذا الرجل أكرمته، صار معين وشخص خارجي أو لا بكلمة هذا؟ صار معين وشخصي، ولكن هذا التشخص والتعين حصل بالاستعمال لا قبل الاستعمال. بمقتضى الإشارة الحسية الخارجية يكون مشخصا، فيعبر عنه أنه تشخص بالاستعمال والإشارة الحسية الخارجية، لا أنه تشخص قبل الاستعمال بقيد أضيف للمعنى العام. فإن لفظ رجل بقي موضوع المن للإنسان المذكر، إنسان مذكر في قبال إنسان أنثى، وحينما أستعمل وأقول رأيت رجلا أو رأيت هذا الرجل يبقى في مقام المعنى المستعمل فيه عام، وهو الإنسان المذكر أو الذكر، ولكن التشخص حصل من الإشارة الخارجية الحسية بقول هذا عليكم السلام. والإشارة الحسية الخارجية متأخرة عن المعنى المستعمل فيه، فإن الاستعمال ماذا يقتضي؟ يقتضي أن أتصور أولا المعنى الذي أريد أن أستعمل فيه قبل أن أستعمل، أتصور المعنى ثم أستعمل. فالمرتبة الأولى تصور المعنى المستعمل فيه أو الذي يراد أن يستعمل فيه. مرحلة ثانية، طبعا أتصور المعنى وأتصور اللفظ. مرحلة ثانية، أستعمل اللفظ في المعنى. مرحلة ثالثة، وهي ظهور الاستعمال في الخارج. التشخص الذي نلمسه في أي مرتبة من هذه المراتب؟ في المرتبة الأخيرة، في مرتبة الاستعمال وظهور الاستعمال. أما في مرتبة تصور المعنى المستعمل فيه، فأتصور المعنى العام. ظهور الاستعمال،
ظهور الاستعمال في المعنى المستعمل فيه.
أي. وإلا البعض يذكر هذا الوجه لبيان استحالة تشخص المعنى المستعمل فيه بالإشارة والتخاطب. لا يمكن أن تكون الإشارة هذا والتخاطب إياك جزء في المعنى الموضوع المستعمل فيه. وجه لبيان استحالة تقيد المعنى المستعمل فيه بقيد هو الإشارة والتخاطب. ما هو هذا الوجه؟ أولا، الإشارة والتخاطب من لوازم الاستعمال. متى تحصل الإشارة؟ أقول هذا الرجل، هذا الكتاب. الإشارة الحسية مقارنة علما للاستعمال. فإذا الإشارة في مرحلة الاستعمال أولا. ثانيا، التشخص والتعين بالإشارة وبالتخاطب. التشخص أو أن الإشارة والتخاطب يفيد التشخص. وإلا لو قلت كتابان عندي، رجل أكرمته، يحصل تشخص؟ فالتشخص بماذا حصل؟ بقولي هذا كتابي، هذا الرجل أكرمته. واضح؟ فإذا النقطة الثانية هذا والتخاطب نفس الكلام اللي يقوله في هذا، يأتي في هو ويأتي في إياك. أن لفظ هذا، النقطة الثانية، لفظ هذا ولفظ هو ولفظ إياك تفيد التشخص. النقطة الأولى أن الإشارة والتخاطب مقارنة علما للاستعمال. النقطة الثانية أن لفظ هذا وهو وإياك تفيد التشخص. النقطة الثالثة، عند تصور المعنى المستعمل فيه، أو قبل هذه نقطة ثالثة خلينا نفصلها بعد أكثر. ثالثا، الاستعمال لللفظ في المعنى مسبوق بتصور المعنى المستعمل فيه. بمعنى أن أتصور المعنى الذي أريد أن أستعمل فيه ثم أستعمل اللفظ فيه. صار واضح؟ رابعا، شنو التشخص خارجي؟ لا، رابعا، خطوة رابعة، هاي خطوة رابعة في مقام بيان الإشكال والمحالية والدور الذي ذكر. النقطة الرابعة، لو كان المعنى المستعمل فيه مقيدا بالإشارة للزم الدور بيانه. أن المستعمل فيه لو كان مقيدا بالإشارة والإشارة تحصل بالاستعمال، فيكون الاستعمال موقوفا على تصور المعنى المستعمل فيه. والمعنى المستعمل فيه المقيد بالإشارة موقوف على الاستعمال الذي فيه الإشارة، فيكون الاستعمال متوقف على الاستعمال. واضح هذا؟ لو كان المعنى المستعمل فيه مقيدا بالإشارة والتخاطب للزم الدور. كيف يلزم الدور؟ حينما أريد أن أستعمل لابد أن أتصور المعنى المستعمل فيه، فإذا كان المعنى المستعمل فيه مقيد بالإشارة، المعنى المستعمل فيه مقيد بالإشارة، والإشارة موقوفة على الاستعمال لأنه قلنا تحصل بالاستعمال، تصور المعنى المستعمل فيه يحتاج إلى تصور جزء المعنى المستعمل فيه وهو الإشارة، والإشارة موقوفة على الاستعمال لأن الإشارة تحصل بالاستعمال، والاستعمال موقوف على تصور المعنى المستعمل فيه، فصار المعنى المستعمل فيه متوقف على المعنى المستعمل فيه. صار واضح؟ ماشي أعيد. واضح ما شايفنا ما زين. واضح. منين تبدي؟ هو الدور شنو؟ الدور دائرة، من أي نقطة تبدي يصير هو متوقف عليها. أنا بالحالة الأولى بينت أن الاستعمال متوقف على الاستعمال، بعدين بينت أنه شنو المستعمل فيه مالي على الإشارة. أخذ الصياغة الثانية، راح أعيدها بالصياغة الثانية. الاستعمال، استعمال اللفظ يعني استعمال اللفظ في معناه موقوف على تصور المعنى المستعمل فيه، والمعنى المستعمل فيه مقيد بالإشارة. والإشارة تحصل بالاستعمال، والإشارة تحصل بالاستعمال. فالاستعمال متوقف على تصور المعنى المستعمل فيه، وتصور المعنى المستعمل فيه متوقف على تصور الإشارة، وتصور الإشارة موقوف على الاستعمال، والاستعمال موقوف على تصور المعنى. أي بعدين دو استمتي تحط يدك وتقول هذا وتوقف على هذا ما يعرف. واضح؟ تقدر تقول بأن الاستعمال متوقف على الاستعمال لأنه الاستعمال لا يكون إلا بتصور المعنى المستعمل فيه، والمعنى المستعمل فيه متوقف على تصور الجزء وهو الإشارة، والإشارة متوقفة على الاستعمال، صار الاستعمال متوقف على الاستعمال. واضح؟ إذن على كلام المصنف يكون الكلام في الإشارة والضمائر والأسماء الموصولة من قبيل الوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فيه عام أيضا. قال ثم إنه قد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال أن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام، أيضا كما كان عاما في الحروف، وإن تشخصه التشخص المشار إليه إنما نشأ من قبل طور أو من قبل طور استعمالها في مقام استعمالها، لأنه عدنا أطوار لهذا المعنى، مرة في طور تخاطب، مرة طور إشارة، مرة طور يبقى شنو عام كلي المشار إليه، مو بالضرورة أتعامل معه بما هو مشار إليه اللي هو مفرد المذكر، قد أتعامل معه من جهة عموميته، من جهة أنه مفهوم كلي، ولكن في أحد أطواره يتشخص بالاستعمال، حيث أن أسماء الإشارة بعد هذا يبدأ شنو تعليل لعمومية المعنى، شلون المعنى راح يصير عام مع أنه نجده مشخص، حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها. أساساً أسماء الإشارة لمن وضعت؟ وضعت للمشار إليه. حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، وكذا بعض الضمائر وضعت للإشارة اللي هي ضمائر الغائب، ضمير الغائب أيضاً للإشارة، غاية الأمر أنه مو إشارة حسية خارجية، إشارة ذهنية، وبعضها ليخاطب به المعنى، وبعض الضمائر وضعت لمن للتخاطب مثل إياك، فصار عندنا شنو المعنى ذلك المشار إليه له أطوار، تارة يشار إليه وتارة شنو بمعنى يتخاطب معه. فقال والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص، واضح بلا أشكال، ما ممكن أن أستعمل أو أن أشير لشيء وهذاك الشيء يبقى عام، بالإشارة يتشخص، وهكذا حينما أتخاطب في مقام التخاطب لابد أن يكون الذي أوجه الخطاب إليه مشخص. فالتخاطب والإشارة يستدعيان التشخص كما لا يخفى، لكن يبقى الكلام أن هذا التشخص جزء المعنى لو خارج. قال فدعوى أن المستعمل فيه في مثل هذا، يعني في مثل لفظ هذا أو لفظ هو أو لفظ إياك، إنما هو المفرد المذكر كل، يعني عام، أن المستعمل فيه مثل هذه الألفاظ إنما هو المفرد المذكر بما هو معنى عام، وتشخصه إنما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه، الإشارة إليه أو التخاطب إليه صار بالإشارة والتخاطب شنو تشخصا. فهذه الألفاظ تستعمل في المفرد المذكر وهو معنى عام، وهذا المعنى العام يتشخص بالإشارة أو الخطاب. قال فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص أو معه، هذه الدعوة غير مجازفة، ما مجازفها، يعني إذا واحد يدعيها طبيعية اللي هي شنو الدعوة راح يصير أن هذه الألفاظ مستعملة في المعنى العام مفرد المذكر، أما هذا التشخص خارج المعنى حصل بنفس الإشارة وبنفس التخاطب التي هي في طور الاستعمال، واضح إن شاء الله. فتلخص مما حققناه، انتهى الأمر الثاني لله الحمد. شنو الأمر الثاني كان؟ الوضع. كم مطلب ذكر المصنف فيه؟ مطلبان رئيسيان. مطلب الأول تعريف الوضع، حقيقة الوضع، وعرفه بأنه شنو اختصاص اللفظ بالمعنى، وما قبل تخصيص، يقول إذا تخصيص يخرج الوضع التعين، اختصاص يدخل كلا القسمين، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أقسام الوضع، وذكرنا فيها ثلاثة نقاط. النقطة الأولى تصور الحصر في الأقسام وتبين أنها أربعة. النقطة الثانية بيان الحكم العقلي وبيان الإمكان وعدم الإمكان، وهو الحكم الثبوتي، الصور الأربعة من جهة الحكم الثبوتي، وتبين أنها ثلاثة ممكنة، الأول والثاني والثالث ممكن، والرابع غير ممكن. والنقطة الثالثة بيان الواقع منها، وتبين أن الاتفاق على وقوع الصورة الأولى والثانية والصورة الثالثة والرابعة فيها خلاف، بعضهم قال بوقوع الرابعة ودفعها المصنف، بل ازداد المصنف ودفع وقوع الثالثة، فصار عند المصنف الواقع فقط الوضع العام والموضوع له عام، والوضع الخاص والموضوع له خاص. أما الوضع العام والموضوع له خاص، والوضع الخاص والموضوع له العام، كلاهما ليس بواقعين. هذا المطالب الرئيسية اللي ذكرها وين؟ مطلبين. ثم بالأثناء قال نحتاج إلى تحقيق شيء معين، من باب شنو؟ أنه دائما يذكر في باب بحث الوضع مطلب فرعي، وهو الحروف مصداق لأي مقولة لأي قسم من هذه الأقسام. قال للقسم، وعلى رأي المصنف للقسم العام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، خلافا للقوانين والفصول. بس احنا ما بينا النسبة، المهم خلاف لمن ذهب إلى أنها من القسم الثالث الوضع عام والموضوع له خاص، وبين رأيه في لواحق الحروف، ما ألحق بالحروف، من أن الحروف وكل ما ألحق بها من سنخ واحد في الوضع، وهو شنو؟ الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، إلا أن ذلك المعنى الموضوع له في الحروف وما ألحق بها من سنخ المعاني التي لها أطوار، من سنخ المعاني التي لها أطوار، فبتلك الأطوار يكون المعنى مشخصا أو معينا أو رابطا أو مستقلا. فالاستقلالية والآلية والإشارة والتخاطب والإنشاء والحكاية أطوار في تلك المعاني، وهي خارجة عن المعنى الموضوع له. واضح إن شاء الله. قال فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه. التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات، بالاستعمال يصير أكو تشخص، هذا لا يوجب تشخص المعنى المستعمل فيه، سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة، تشخص يصير بالخارج، أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوها، سواء كان تشخص ذهني أو تشخص خارجي. على كلا التقديرين التشخص خارج عن تشخص وجزئية، وما يوجب كون المعنى خاصا خارج الموضوع له والمستعمل فيه. طبعا من يقول خارج المستعمل فيه من باب أولى خارج الموضوع له، كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما، من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس، سواء كانت حروف أو أسماء أجناس. على كلا التقديرين التشخص يكون خارجا، أو ما يوجب التشخص يكون خارجا. ولعمري هذا واضح، صنف يقول هذا ما يحتاج لبحث وتحقيق، هذا واضح. وإذا واضح ليش ذكرتوا هذا البحث يا مصنفنا وخذت من عندنا وقيت يقول ليش؟ ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحرف عين ولا أثار، وإنما ذهب إليه بعض من تأخر. يقول ولذلك لوضوح هذه المسألة ما كان في كلام المتقدمين عين ولا أثر للقول بأن التشخص أو أن هذه العناوين موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص، أو أن التشخص جزء الموضوع له أو جزء المستعمل فيه. ولعله لتوهم كون قصد المعنى ولعله لتوهم كون قصد المعنى بما هو في غيره اللي هو الحرفي من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه، والغفلة من أن قصد المعنى من لفظه، من لفظ المعنى على أنحائه الآلية والاستقلالية، لا يكاد يكون من شؤونه، شؤون المعنى وأطوار المعنى، لأنهم توهموا أن قصد المعنى من خصوصيات الموضوع له، وغفلوا عن أن هذه الاستقلالية والآلية من أطوار وشؤونه، غفلوا أنه من أطوار، قالوا بأن المستعمل فيه شنو؟ خاصون. هاي عيدكم شوية الأخيرة. صار شو يقول؟ يقول هذا المطلب واضح، يا مطلب أن الآلية والاستقلالية والإشارة والتخاطب والحكاية والإنشائية أطوار في المعاني خارج عن الموضوع له، هذا واضح. خب يا مصنفنا ليش ذكرت هذا المطلب الواضح؟ يقول لأنه بعض المتأخرين توهموا ووقعوا في غفلة من كون هذه المعاني خارجة عن الموضوع له، فقالوا بأنها جزء الموضوع له أو جزء المستعمل فيه. ذكرت أنا المطلب هذا الواضح حتى أدفع أو أبين أن هذا توهم وأنه خلط، فهم غفلوا عن أن الآلية والاستقلالية طور أو أطوار خارج عن المعنى، وتوهموها أنها جزء المعنى، فقالوا بقول خلاف الحق، فذكرت المطلب كي أبين الحق. لاحظ شوي نرجع للعبارة، ولعمري هذا واضح، ولذا لوضوحه ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصان، من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاص في الحروف لم يكن له عين ولا أثر في كلمات المتقدمين. إلى هنا واضح العبارة؟ وإنما ذهب إليه بعض من تأخر، متقدمون لم يكن في كلامهم أن الموضوع له أو المستعمل فيه خاص، وإنما بعض المتأخرين ذهبوا إلى شنو؟ أنه خاص. ليش صارعتم هذا القول؟ لعله ربما لتوهم كون قصد المعنى بما هو في غيره، يعني قصد الآلية. المصنف طبعا دائما ايش يسوي؟ ما ادري ايش يجيب في الألفاظ، ما ادري عجبي شو تسميه ثقلها. لتوهم كون الآلية والاستقلالية من خصوصيات المستعمل فيه، توهم أنه جزء المستعمل فيه والمعنى الموضوع له، ولعله لتوهم كون قصد المعنى بما هو في غيره يعني الآلية من خصوصيات الموضوع له أو خصوصيات المستعمل فيه، توهموا هكذا وغفلوا من أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه أطواره آلية واستقلالية وحكاية وإنشائية لا يكاد يكون من شؤونه وأطواره، غفلوا عن أن هذه من أطوار وشؤون المعنى، وإلا يعني وإلا لو كانت هذه الآلية والما أدري من شؤون من جزء الموضوع له في المعنى الحرفي، فليكن قصد المعنى بما هو هو يعني الاستقلالية وفي نفسه كذلك، يعني رجع أشار المن للإشكال الثالث اللي هو دليل على بطلان النظرية الأولى والثانية، قال لو كانت الآلية والاستقلالية جزء الموضوع له في الحروف فلتكن الاستقلالية جزء الموضوع له في الأسماء أيضا، فتأمل في المقام فإنه دقيق وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الثالث يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.